أنتم في الاستماع إلى إذاعة بيتكم.
إلى إذاعة بيتكم.
في مجال السؤال. كل أسبوع مع نوال شريف.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة بيتكم من طنجة في الحلقة الثانية من برنامجكم في مجال السؤال. اليوم سنستضيف ضيفا مميزا في حلقة من نوع خاص، حيث سنناقش موضوعا شائكا ومثيرا وآنيا، الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأدب والترجمة. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة مساعدة للإبداع الأدبي؟ وهل يشكل تهديدا للمترجمين والنصوص الأدبية؟ في هذه الحلقة سيتناول ضيفنا الكريم الشاعر والباحث والمترجم نور الدين زويتني هذه الأسئلة، مبرزا التحديات والفرص التي يطرحها هذا الموضوع من منظور إيجابي وتحليلي. تابعونا في رحلة معرفية جديدة لاستكشاف عالم الذكاء الاصطناعي وأثره على مجالات الأدب والترجمة. مرحبا بكم الشاعر والمترجم والباحث نور الدين زويتني.
شكرا أستاذة نوال على استضافتك في هذا البرنامج القيم، وأود أن أغتنم الفرصة لأنوه باختيارك لهذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي، لما يثيره من إشكالات ومخاوف. فمرحبا.
مرحبا بك أستاذة نور الدين زويتني. وفي هذا الصدد وحول موضوع الذكاء الاصطناعي، سؤالي الأول هو سؤال مركب: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكتب شعرا بنفس جودة الكتابات البشرية؟ بمعنى، هل يعتبر الشعر المكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي شعرا أصيلا أم مجرد محاكاة لأساليب بشرية؟
في سؤالك إشارة إلى شيئين مختلفين، أي في سؤالك شقان. في الشق الأول تطرحين مسألة الجودة في الكتابة، وذلك عندما سألت عن إمكانية الذكاء الاصطناعي كتابة شعر جيد، والجواب هو نعم. طبعا حسب تجربتي الصغيرة مع الذكاء الاصطناعي وقراءاتي للأشعار الكثيرة المكتوبة بواسطته، يمكننا القول أنه يكتب، بل ويمتلك القدرة الفائقة على كتابة شعر جيد. شعر جيد بمعنى لا تشبه شائبة. فهو يكتب أو يستطيع أن يكتب قصائد قد لا تكون في متناول كثيرين ممن نعتبرهم شعراء، أي يكتب أجود مما قد يكتب هؤلاء. أما الشق الثاني من سؤالك فيطرح سؤال الأصالة، وهنا مربط الفرس، إذ شتان بين مسألة الجودة ومسألة الأصالة. فالشاعر الجيد ليس بالضرورة شاعرا أصيلا، على أن الأصالة طبعا هي المبتغى والمراد، ونرتبها أعلى بكثير من الجودة. فالشاعر الذي يجتر أساليب من سبقوه أو أساليب معاصريه لكنه لا يرقى إلى مستوى الأصالة، هو غير جدير بأن يحسب حقا شاعرا، لأنه هو ربما شاعر جيد في التقليد، في الاجتراء، في التقنيات إلى آخره. وهذا بالضبط ما يقوم به الذكاء الاصطناعي، إنه لا يتعدى في وقتنا الراهن على الأقل محاكاة شعراء آخرين استنادا إلى عمليات مسح، يعني سكانينج، مسح، هذا ما يقوم به الذكاء الاصطناعي. مسح يعني سكان لكتابات الشعراء وأساليبهم، فهو لا ينتج أعمال أصيلة بقدر ما يقوم بإعادة مزج كلمات وعبارات من شعراء وكتاب كانوا موجودين أو لا يزالون موجودين. وتكلمت عن المحاكاة، نعم كما قلت إن الذكاء الاصطناعي مبهر في المحاكاة، لأن كل ما يفعله هو استخدام دماغه الألغوريتمي، باستخدام يعني استخدام يعني الدماغ الألغوريتمي يعني المعالم والمتغيرات والمحددات يعني البارامتر التي تساعده على التوقع والتنبؤ والتخمين ما سيأتي بناء على نوع الكتابة المطلوبة منه. إنه من هذه الناحية وبشكل من الأشكال يعني الذكاء الاصطناعي من هذه الناحية يسحب البساط من تحت، ليس من تحت الكتابة بل من تحت المجترين والمقلدين والنسقيين والعديم الأصالة، لأنه يقلد ويجتر أفضل منهم بل وأحيانا كثيرة ويعني أفضل منهم كما قلت بشكل مبهر. أما الأصالة التي هي المطلب فتتطلب الجودة أولا طبعا كخلفية أساسية، ثم عدم الاكتفاء بالجودة بل وتأسيسا عليها تجاوزها للإتيان بما هو أصيل أي جديد وفريد وغير مسبوق، وهذا لا يتأتى إلا بالإحساس العميق والصادق، وهو ما لا يستطيعه سوى الإنسان.
عظيم. إذن هنا يمكننا القول أن الذكاء الاصطناعي لن يكون قادراً على إنتاج نصوص أدبية تحتوي على عمق عاطفي يشبه الكتابات البشرية. هل يمكن أن نقول أننا أمام تحدي البقاء للشاعر الحقيقي على وزن عبارة البقاء للأقوى هنا؟
طبعاً الذكاء الاصطناعي آلة، والآلات ليس لديها مشاعر. يمكن الآلات محاكاة المشاعر إلى حد ما من خلال التعرف على نبرات الصوت مثلاً وحركات الجسد وربط هذه النبرات والحركات بأحاسيس معينة، لكنها كآلات لا تشعر بهذه العواطف في الواقع. فالعواطف كما نعلم هي مزيج معقد جداً من الاستجابات الفسيولوجية والنفسية للمحفزات الخارجية وغيرها، والآلات ببساطة لا تمتلك البيولوجيا أو الوعي اللازمين لتجربتها. مع ذلك لا نعرف ما سيسفر عنه المستقبل القريب والبعيد. لماذا؟ لأن هذا الذكاء يتطور ويطور نفسه بسرعة مذهلة، فما نقوله ينسحب على هذه اللحظة من الزمن فقط. وقبل أن أجيبك على الجزء الثاني من سؤالك والخاص بالتحدي الذي يرفعه الذكاء الاصطناعي أمام المبدع، دعيني أذكرك وأذكر المستمع الكريم أن ما قلته قبل قليل عن القدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي على كتابة الشعر يتعلق باللغة الإنجليزية على الخصوص التي أشتغل بها أيضا، والتي طور المبرمجون الأمريكيون والأوروبيون فيها برامج كتابة تخص خطابات معينة سواء أدبية أو أكاديمية أو غيرها، مثل ديبل، كويلبوت، وبرنامج لودفيك وغير هذه البرامج كثير. أما في العربية فأظن أن الأمر لا زال بدئيا على مستوى الكتابة والإبداع، وعلينا أن ننتظر قليلا أو كثيرا. بخصوص التحدي الذي يعني بخصوص السؤال الذي طرحته حول التحدي الذي يطرحه الذكاء الاصطناعي على المبدع؟ طبعا هذا أمر واقع. تعلمين أن أي شخص الآن له مستوى تعليمي لا بأس به، يمكنه أن يكتب قصائد جميلة جدا بمساعدة برامج الذكاء الاصطناعي، وبمعدل ديوان في اليوم. ولست أغالي هنا، فقد حضرت معنا أستاذ نوال، حضرت معنا التجربة الصغيرة التي قمنا بها في الثانوية التقنية منذ أشهر. لذلك لن يصح في المستقبل على مستوى الكتابة والإبداع سوى الصحيح، لأن هذا التحدي سينتج نوعا من الفلترة التي أرى أنها ستجعل مستقبل الإبداع مذهشا وباهرا، ولن يكون جذيرا باسم الشاعر أو الفنان سوى الأعمق أصالة، الأعمق إحساسا والأصدق إحساسا والأشمل ثقافة، الذي طبعا بسبب ذلك سينفلت إبداعه من قبضة الذكاء الاصطناعي وتوقعاته انفلات الماء من بين الأصابع.
نعم صحيح أستاذ نور الدين زويتني، وكنت محظوظة جدا بحضور هذه التجربة حول الذكاء الاصطناعي بالثانوية التقنية، كما تم التطرق أيضا إلى موضوع الترجمة والتي سيأتي سؤالي الأخير حولها. إذن ما هي التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة الأدبية؟ وكيف يؤثر استخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة الأدبية على أصالة النصوص المترجمة؟
طبعا هناك تحديات أخلاقية إثيك لا يمكن حصرها أو التكهن بها الآن. فمثلا في سنة 2016 قام الذكاء الاصطناعي بتصميم لوحة لريمبرانت، الرسام ريمبرانت، أي لوحة جديدة وسموها نيكست ريمبرانت، أي ريمبرانت تالي. فتخيلي بعد أكثر من 3 قرون على موت الفنان يخلقون لوحة جديدة له، وهي بالمناسبة لوحة رائعة جدا تتميز بالبراعة التكنولوجية والفنية، حيث قام الذكاء الاصطناعي بتحليل 346 لوحة من لوحات رامبرانت بيكسل باي بيكسل، يعني بيكسل يعني من كل، يعني البيكسل هو الوحدة الصغيرة، يعني حلل يعني هذه اللوحات بهذا الشكل الدقيق. ثم أنشأ اللوغاريتم أو اللوغاريتمات، قاعدة بيانات فريدة من نوعها بناء على ذلك التحليل. وبذلك أمكن الذكاء الاصطناعي التقاط كل تفاصيل هوية ريمبرانت الفنية، ووضع الأساس للوغاريتم قادر على إنشاء تحفة فنية رائعة غير مسبوقة كتلك اللوحة. التحدي الأخلاقي هنا يتعلق بمن هو المؤلف. هل المؤلف هو الشركة صاحبة المشروع؟ أم هم المهندسون؟ أم هو اللوغاريتم؟ أم ريمبرانت نفسه؟ مثال آخر، في سنة 2019 أعلنت شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي تمكن من إكمال سيمفونية 8 للموسيقار شوبرت، وهي المقطوعة الموسيقية غير المكتملة التي بدأها فرانز شوبرت ولم يكملها قبل حوالي 2 قرن. التحدي الأخلاقي هنا، ماذا نفعل عندما يكون الذكاء الاصطناعي عندما يكون له القدرة على إنشاء أعمال فنية بنفسه. من المستحق حقوق المؤلف؟ وهل تبقى هناك مساحة لمفهوم حقوق المؤلف؟ وهل يمكن الاعتراف للوغاريتم كمؤلف؟ وقد تمت مواجهة مثل هذه التحديات يعني الأخلاقية في مجال البحث الأكاديمي اليوم، حيث تذيل بعض البحوث بعبارات مثل أنجز هذا البحث بمساعدة الذكاء الاصطناعي أو أنجز اعتمادا على الذكاء الاصطناعي أو بالاشتراك مع الذكاء الاصطناعي. المؤلف author يكون هو الباحث الإنسان، بينما الكو-author هو الآلة أو الذكاء الاصطناعي. وقد أنجزت بحوث قيمة بهذه الصيغة، يعني الأوثر تجد بحثا أكاديميا والأوثر يكون إنسانا ويضع الكو-author هو الذكاء الاصطناعي. إذن هناك وعي شديد اليوم بهذه التحديات الأخلاقية، ويتجلى على الخصوص في الوثيقة التي أصدرتها منظمة اليونسكو سنة 2022 عن هذه المسألة، والمعنونة بالتوصية الخاصة بأخلاقية الذكاء الاصطناعي، وهي في 45 صفحة وقعت عليها كل الدول المنضوية في المنظمة. أما بخصوص سؤالك عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الترجمة وتجربتي كمترجم، فاعتقادي أن الذكاء بات يقدم خدمات لا تقدر بثمن في الترجمة، خصوصا في اللغات الأوروبية. فدور المترجم أعتقد سيخضع لتحولات كثيرة، وهي الآن بصدد الحدوث، يعني هذه التحولات الآن بصدد الحدوث. بالطبع لن ينقرض المترجم، بل الكثير من أدواره هي التي ستنقرض، حيث لن يتكلف بعد الآن بمرحلة النقل من لغة إلى لغة التي سيتكلف بها البرنامج الذكي. يعني البرنامج الذكي هو الذي سيتكلف بهذا النقل الأولي، بل سينحصر دوره في التحرير والتعديل والتصحيح وضبط المفاهيم والتصديق على الترجمة وغير ذلك. فأعتقد أنه لن يكون هناك من غنى على لمسات المترجم المحترف لحد الآن كما قلت سابقا، خصوصا في ترجمة النصوص الأدبية والفلسفية بل والقانونية. فالكثير يعني أرى أن الكثير من مهام الترجمة الأخرى باتت فعلا تنقرض، مثل الترجمة الفورية، حيث بات برنامج صغير يغنيك عن أي ترجمة فورية. والخلاصة من هذا كله هو أن علينا أن نحتضن بحماس هذا الوافد الجديد، لأنه يمثل تطور الطبيعي للأشياء، فهو لم ينزل من فوق يعني من السماء تماما كما السيارة والطائرة والقطار وغسالة الملابس وغيرها، هذه لم تنزل من السماء، هي تطور طبيعي للأشياء. ونرى أنه لم يعد أحد يطرح اليوم مسألة السفر على الأقدام أو استخدام البهائم، وصار الأمر في خبر كان، وباتت السيارة والطائرة وباقي الآلات طبيعية جدا. كذلك ليكن الشأن بالنسبة للذكاء الاصطناعي. شكرا.
بل لا شكر لك أستاذ نور الدين زويتني على هذه الإضاءات القيمة حول موضوع الذكاء الاصطناعي. كما يمكن أن نقول الآن أنه لا يجب فقط أن نراه بوجه التهديد، وإنما قد يصبح أداة قوية يمكن أن تسهم في تقدم البشرية بشكل ما وتحسين حياتنا بشكل معين إذ تم استخدامه بالشكل الصحيح. نشكرك مجددا على توضيح هذه الرؤية المستقبلية المتفائلة، ولكن ننتصر دائما للإنسان. نأمل أن يكون هذا الحوار قد فتح أمامكم أفاقا جديدة حول هذا الموضوع المثير. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء
في مجال السؤال. كل أسبوع مع نوال شريف.